الواحدة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. إيران تؤكد أن علماءها تمكنوا من بلوغ أعقد التقنيات الفنية في مجال الدفاع الجوي. واحتدام حدة المواجهات بين فصائل العدوان السعودي والإماراتي في أبيان جنوبي اليمن. أهلا بكم وللتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه برغم جميع القيود على التبادلات المالية فإن السلع الأساسية مؤمنة بشكل كاف عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد. وأكد الرئيس روحاني في كلمته بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي أمس الأحد ضرورة مواصلة الإجراءات الفاعلة والسريعة لتأمين السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة وفي أوج الحرب الاقتصادية اتخذت الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر الظالم على توفير السلع الضرورية. كما تطرق إلى حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة للوفاء بالالتزامات المالية من العملة الصعبة لتشجيع المصدرين والمستوردين ورفع العراقيل التي تواجههم. أكد قائد سلاح الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد بأن علماء هذه القوة تمكنوا من بلوغ أعقد التقنيات بمجال الدفاع الجوي. وقال العميد صباحي فرد أن إجراءات جيدة وقيمة قد اتخذت في مجال الاكتفاء الذاتي وتوطين منظومة الدفاع الجوي، بحيث أصبحت إيران ضمن القوى العسكرية المتفوقة ليس فقط على مستوى المنطقة بل على الصعيد العالمي أيضا. حملت طهران الكيان الصهيوني المسؤولية عن اختطاف 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان، وأشارت إلى أن القضية مطروحة على أجندة العلاقات الدولية والإقليمية. وفي بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 36 لاختطاف هؤلاء الدبلوماسيين، قالت الخارجية الإيرانية أن طهران أكدت مرارا وجود أدلة على تسليم الدبلوماسيين 4 الذين خطفهم مرتزقة مسلحون منطقة بربارة اللبنانية للكيان الإسرائيلي الذي كان يحتل لبنان آنذاك. وفيما دعت الخارجية الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لإيلاء اهتمام أكثر جدية بهذه القضية المتعلقة بالمعاهدات الدولية، عبرت عن شكرها لتعاون لبنان الشقيق في هذا المجال. قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي: لقد عملت منظمة خلق الإرهابية بدعم من الكيان الصهيوني والنظام السعودي ضد إيران، لكن كل مساعيهم باءت بالفشل الذريع، فالشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية إرهاب هذه المنظمة التي قتلت منه أكثر من 17,000 مواطن، هذا إلى جانب ضحايا هذه المنظمة من النساء والأطفال الذين أفقدتهم المنظمة الأزواج والآباء. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لا يخفى على أحد بشعة الجرائم التي ارتكبتها زمرة منظمة المنافقين الإرهابية بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، فالشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية إرهاب هذه المنظمة التي قتلت منه أكثر من 17,000 مواطن، هذا إلى جانب ضحايا هذه المنظمة من النساء والأطفال الذين أفقدتهم المنظمة الأزواج والآباء.
أنا ابن طبيب استشهد بعملية إرهابية لمنظمة خلق مع 70 فردا من أقاربي. إن الشخص الذي نفذ العملية فر لاحقا إلى هولندا، والآن مع الأسف يعمل بشكل طبيعي هناك.
حجم الجرائم التي ارتكبته المنظمة دفع بالكثير من أعضائها السابقين إلى الانشقاق والتخلي عنها، بل وتقديم شكاوى ضدها وضد قيادتها في المحاكم الإيرانية.
بقيت لعشر سنوات مع فرقة المنافقين، ولكن بحمد الله استطعت التخلص من هذه الفرقة الجهنمية والعودة لإيران بعفو من السيد القائد.
عمي معتقل منذ ثلاثة عقود لدى جماعة منافقي خلق، وقد سعينا كثيرا للقائه، لكنهم واجهونا بالرفض ورموا علينا الحجارة. إننا نطلب من المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية أن توصل صوتنا للمعنيين.
منظمة خلق الإرهابية التي تحتضنها بعض دول العالم الغربي اليوم، وهي على علم بحجم الجرائم التي اقترفتها، أصبحت أداة لتنفيذ مخططات أعداء إيران الإقليميين والدوليين.
لقد عملت منظمة خلق الإرهابية بدعم من الكيان الصهيوني والنظام السعودي ضد إيران، لكن كل مساعيهم باءت بالفشل الذريع.
ورغم الجرائم التي ارتكبتها منظمة خلق الإرهابية، إلا أن الغرب الذي يعاني من ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان لا زال يقدم لها الدعم والمساندة دون توقف.
أكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى استداد حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء الكامل لإجراء عملية تبادل تشمل جميع الأسرى. وقال المرتضى بعد لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه طلب من اللجنة التحرك الجاد لزيارة كل السجون والاطلاع على أحوال الأسرى ومصير المختفين. يذكر أن قوى العدوان أقدمت خلال الفترة الماضية على قتل عدد من الأسرى بسجون مأرب تحت التعذيب انتهاك صارق للمواثيق الدولية. أفادت مصادر إعلامية بمقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا من قوات منصور هادي أثر غارة جوية على مواقعهم في مديرية مودية بمحافظة أبيان جنوبية اليمن، مرجحة بأن يكون القصف قد نفذه الطيران الإماراتي. هذا وتحتدم المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي بمحافظة أبيان الجنوبية اليمن وسط اتهامات متبادلة حول أسباب التصعيد. إلى ذلك قال ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما أسماه العبث بأمن واستقرار الجنوب، مهددا بأن المسؤولين سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض. وحول ما يسمى باتفاق الرياض الموقع بين أدوات تحالف العدوان السعودي والإماراتي بمناطق جنوبية اليمن، نستمع للتقرير التالي.
نحو مزيد من الفشل يمضي ما يسمى اتفاق الرياض الموقع بين أدوات تحالف العدوان في مناطق جنوب اليمن في نوفمبر 2019، وذلك أعقاب اندلاع مواجهات عسكرية عنيفة في مديرة لودر بأبيان جنوبي اليمن بين قوات المجلس الانتقالي وقوات موالية للرئيس المستقيل هادي ومسلحي حزب الإصلاح، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين، فيما لا يزال التوتر يخيم في مناطق أخرى، وذلك بالتزامن مع قيام الانتقالي باستقدام تعزيز عسكرية إلى خطوط التماس مع قوات هادي شرق مدينة زنجبار بأبين، ما ينذر بتجدد المواجهات بينهما. وفي خضم هذه التطورات وتصاعد حدة الخلافات والاتهامات بين الطرفين بارتكاب خروقات سياسية وعسكرية، فشلت السعودية في احتواء الموقف بين الطرفين، معترفة في بيان لها بتعثر اتفاق الرياض ومشيرة بأصابع الاتهام بعرقلة تنفيذ الاتفاق إلى المجلس الانتقالي، وذلك بعد أيام من إعلانها التوافق على عودة حكومة هادي ووقف التصعيد. ولم تستطع السعودية إعادة حكومة هادي لممارسة عملها إلى مدينة عدن بسبب رفض قيادات الانتقالي، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشر لانسداد سياسي قد تتسع معه المواجهات إلى مناطق أخرى. وشهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعد توقيع الاتفاق حالة من اللا استقرار والانفلات الأمني ما بين تفجيرات واغتيالات واختطافات ومواجهات مسلحة، وهو أمر يريده ويشجعه وفق مراقبين التحالف السعودي الإماراتي، خصوصا مع قيام الإمارات خلال الأيام الماضية بتوفير الدعم العسكري لمرتزقتها عن طريق سفنها التجارية. وألقت الخلافات السياسية والصراعات بتداعياتها على الوضع المعيشي في مناطق الجنوب وانهيار الوضع الاقتصادي.
هكذا يريد التحالف السعودي الإماراتي أن يكون الوضع في المدن التي يسيطر عليها، خلافات وصراعات يدعمها ويشجعها بين أدواته بهدف إحكام قبضته على هذه المناطق.
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن التوصل لاتفاق حول الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وأن تحقيق ذلك سيكون له مردود إيجابي على استقرار العراق والمنطقة برمتها. وأكد الكاظمي في تصريح لصحيفة إيطالية أن النجاح في محادثات فيينا بين إيران والغرب سيؤثر إيجابا على المنطقة كما سيخدم استقرار العراق. أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على الجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكرت وسائل الإعلام أن تنظيم داعش هجم نقطة تفتيش تابعة للجيش في قضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأضافت أن الجيش العراقي رد على الهجوم، لكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مصابين من الجيش العراقي. كشفت وسائل إعلام عبرية أن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المغربية حطت في قاعدة حتسور التابعة لسلاح جو كيان الاحتلال، وذلك قبل بدء تدريبات دولية كبرى هذا الأسبوع. ووفقا لموقع والا الإسرائيلي، من المتوقع أن يشارك عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة في المناورات الدولية نسيم البحر التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود، معتبرا هذه المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في إسرائيل. أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن القصف الصهيوني على غزة ما هو إلا محاولات صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة على المقاومة. وقال برهوم أن هذه السياسات الصهيونية لن ترهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته بشتى الأشكال والوسائل دفاعا عن أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه. وحمل برهوم الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على استمرار التصعيد، مضيفا أننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية الباسلة في كيفية التعامل مع هذا العدو وأربك ساحته وكسر إرادة المحتل. انتخب صالح العروري بسرية تامة رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة للدورة الحالية. وبانتخاب العروري تكون حركة حماس قد تمت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية وأقليم الخارج. المتن التفاصيل في هذا التقرير.
بسرية تامة انتخب صالح العروري رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس في إقليم الضفة الغربية المحتلة للدورة الحالية 2021-2025. وبانتخاب العروري تكون حركة حماس قد أتمت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية وإقليم الخارج أي خارج فلسطين. العروري يشغل حاليا منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وهو أسير سابق قضى نحو 18 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عام 92 و2010 على خلفية دوره في تأسيس الجناح العسكري لحماس أي كتائب القسام. وقد أبعد العروري إلى سوريا بعد الإفراج عنه عام 2010، وهو يستقر حاليا في لبنان. ومؤخرا أوكلت للعروري مهمة الفريق القيادي الذي يبحث إنجاز المصالحة الداخلية مع حركة فتح. في العاشر من آذار مارس الماضي تم إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحماس في قطاع غزة، بينما انتخب خالد مشعل رئيسا لإقليم الخارج خلفا لماهر صلاح في 12 من نيسان إبريل. ووفق مصادر متابعة فأنه من المنتظر خلال الأيام القادمة التئام مجلس الشورى العام للحركة المؤلف من الأقاليم الثلاثة من أجل انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة، وهو أعلى منصب قيادي الذي يشغله إسماعيل هنية منذ 4 أعوام. وتجري حماس انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات في ظروف محاطة بسرية، نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وظل أمر اختيار قيادة الحركة في الضفة مؤجلا طوال الفترة الماضية، ويبدو أن الأمر هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق قيادات الحركة بالاعتقال هناك.
أفادت مصادر محلية سورية بأن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة ثروات البلاد، حيث أخرجت آليات محملة بالقمح والنفط من منطقة رميلان بريف الحسكة. وذكرت المصادر أن رتلا من 45 شاحنة وصهريجا محملة بالقمح والنفط غادرت منطقة رميلان ودخلت معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق. ولفتت إلى أن القوات الأمريكية أدخلت بالتوازي مع ذلك رتلا من 27 شاحنة محملة بمواد ومعدات لوجستية الحسكة عبر المعبر ذاته، واتجهت إلى رميلان لدعم قواتها الموجودة هناك. كشف موقع استخباراتي النقابة عن نتائج تحقيقات للمخابرات الأردنية فيما يعرف إعلاميا باسم قضية الفتنة ومحاولة الانقلاب على الملك عبدالله في أبريل الماضي. وذكر موقع انتليجنس أونلاين الفرنسيين المخابرات الأردنية مقتنعة بأن النظام السعودي هو من كان يقف وراء تصرفات رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية. كشف مصدر مقرب من عائلة الأميرة السعودية بسمة بنت سعود أنها بحاجة ماسة للرعاية الطبية مع تزايد الدعوات في أمريكا وأوروبا للضغط من أجل إطلاق سراحها. وقال المصدر أن المخاوف تتزايد بشأن صحة الأميرة بسمة التي ورد أنها محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي وحرمت من الحصول على العلاج الطبي. وكانت بسمة دعت إلى تبني نظام ملكي دستوري في السعودية وانتقدت ما تسمى هيئة الأمر بالمعروف وأيضا الحرب على اليمن. حملت المسيرات الشعبية التي عمت مختلف المناطق ملك البحرين مسؤولية تعرض حياة أبنائهم المعتقلين لأي خطر. ورفع المتظاهرون لافتات تتهم النظام بممارسة القتل التدريجي الممنهج بحق المعتقلين لرفضه الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين خشية إصابتهم بالوباء، وبالخصوص حسن مشيمع الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية داخل السجون. تابعوا هذا التقرير.
صرخة أهالي المعتقلين ضد انتهاكات النظام لا تزال مخيمة على المشهد في البحرين لإنقاذ أرواح أبنائهم المعتقلين الذين يواجهون خطر الموت جراء انتشار فيروس كورونا بشكل مريب داخل السجون، والذي أدى إلى وفاة المعتقل حسين بركات وإصابة العشرات. المسيرات الشعبية التي عمت مختلف المناطق حملت الملك مسؤولية تعرض حياة أبنائهم المعتقلين لأي خطر، فيما اللافتات التي رفعها المتظاهرون تتهم النظام بممارسة القتل التدريجي الممنهج بحق المعتقلين لرفضه الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين خشية إصابتهم بالوباء، وبالخصوص حسن مشيمع الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية داخل السجون. الاحتجاجات الشعبية ركزت في شعاراتها على المطالبة بالكشف عن مصير النائب السابق أسامة التميمي الذي اختطفته قوات النظام من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج جراء إصابته بجلطة دماغية. وأكد المحتجون أن إخفاء التميمي لا يمكن أن يسكت الأصوات المعارضة في المملكة. الحراك الشعبي التقى مع إضراب عن الطعام للشيخ المعتقل ميرزا المحروس في سجن جو المركزي. جمعية الوفاق أكدت عبر موقعها على تويتر أن شيخ المحروس المحكوم عليه بالمؤبد قرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي يمارسها النظام بحق المعتقلين، لا سيما حرمانه من رؤية ابنه المعتقل في نفس السجن. ويقضي المحروس حكما بالسجن المؤبد مع زملائه الرموز بسبب دورهم في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. جمعية العمل الإسلامي أمل ذكرت عبر موقعها على تويتر أنباء تتحدث عن تدهور حالة المعتقل عبدالله العالي الصحية جراء إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، وقد تم نقله إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن عائلته تحمل السلطات مسؤولية الإهمال في توفير الرعاية الصحية له، كما طالبت بالإفصاح عن مكان وحالة ابنها المعتقل.
بهذا نصل معكم الختام عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. إيران تؤكد أن علماءها تمكنوا من بلوغ أعقد التقنيات الفنية في مجال الدفاع الجوي واحتدام محدة المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبيان جنوبي اليمن. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 2:25، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:55. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:30، وبعد ذلك نقدم إليكم إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 3:35. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم مستمعينا الكرام عند 3:43، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:59، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:04. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:14، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:23. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة معطرة يفوح عطرها المستدام الخالد من بساتين القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ محمود علي البنا. تبدأ تلاوة اليوم من الآية 31 إلى نهاية الآية 34 من سورة إبراهيم المباركة، ولكم منا جميل الدعاء وأخيره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر
وَدَقَّهُ
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: ميزان تفضيل الناس بعضهم على بعض، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكرت مجموعة أسباب لنزول هذه الآية الكريمة، ولكن أوفقها مع الآية الكريمة ما ذكره الواحدي في أسباب النزول، وذلك أن جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا في السوق فرأوا ينادى على مملوك بالبيع. طبعا مماليك كانوا يباعون ويشترون، كمعاملة كانت جارية عند جميع الناس، بس الإسلام وضع لها طرق لإطلاق سراح هؤلاء وعتق الرقاب إلى آخر الخطوات التي اتخذها الإسلام من أجل تحرير الرقيق، من أجل تحرير الناس، لأن الله تعالى خلق الإنسان حراً. هسا بعض الأشياء تصير مثل حروب، ما حروب، يؤسر هذا، يستعبد، يسترق، هذا معنى آخر، بس على كل حال الله تعالى ما خلق الإنسان عبداً إلا له سبحانه وتعالى، وإلا فالإنسان حر، الله سبحانه وتعالى خلقه حرا. المهم شافوا واحد قاعد ينادى عليه، من يشتري فلان؟ مخلي بالمزاد العلي، فكل الذي يتقدم ليشتريه يقول أنا بشرط واحد أقبل ممن يشتريني. سألوه شنو الشرط عندك؟ قال بشرط أن لا يمنعني من الصلاة خلف رسول الله 5 مرات في اليوم. كل اللي يريد يشتريني بهالشرط لازم يأخذني. رجل مؤمن زين، تقدم واحد من المؤمنين قبل بالشرط فاشتراه، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحاله وعرف ذاك الرجل، هو هم كان يجي للصلاة، هذا المملوك هم كان يجي معه للصلاة، وكان موضع عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد مدة افتقده الرسول، سأل صاحبه عنه، شو وحدك جاي؟ صاحبك وين اليوم؟ قال إنه مريض. فالتفت النبي إلى أصحابه قالوا قوموا بنا لعيادة هذا المؤمن. فإجا النبي ومعه جماعة من المهاجرين أنصار، وكان عبدا حبشيا، فعادوه ودعوا له بالعافية ثم مضى. بعد أيام سأل النبي عنه أيضا صاحبه، قال له كيف حال الرجل؟ قال له يا رسول الله إنه في آخر يوم من حياته، يعني تركته ينازع الموت. يقول فقام النبي ومعه جماعة فأقبلوا إلى بيت الرجل، شافوه في لحظات الأخيرة، فبقي النبي عنده إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة ومضى للقاء الله تعالى. اهتم النبي به كثيرا، فقام النبي بنفسه بتغسيله ثم تكفينه تحنيطه، وما اكتفى بهذا بل بيده المباركة أيضا أنزله إلى قبره. هل عمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثار حفيظة أو حسد أو غيرة بعض الصحابة؟ مع الأسف جماعة من المهاجرين قاموا يتكلمون فيما بينهم، نحن هاجرنا مع رسول الله، تركنا ديارنا أموالنا كذا وهاجرنا مع رسول الله، ولم نر من رسول الله مثل ما رأيناه مع هذا العبد. يعني ما شفنا إذا ميت من واحد من عندنا تمرض هيك يهتم النبي به، وبعدين من يموت هو يقوم بشؤونه، مع العلم أنه إحنا على كل حال يعني أفضل من هذا. الأنصار هم قال بعضهم نحن نصرنا رسول الله وآويناه وواسيناه بأموالنا، ورأيناه قد قدم هذا الحبشي علينا، عبد الحبشي علينا، يعني في المعاملة. الله تعالى أعلم بالأمور، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، ماكو واحد مخلوق من الجن، واحد مخلوق من الإنس، واحد مخلوق من الملائكة، ولا واحد مخلوق من تراب، واحد مخلوق من ذهب، واحد مخلوق من در وياقوت، ماكو. الناس كلكم لآدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم، وآدم من تراب، وآدم من تراب. زين، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا، يعني لابد من تنظيم اجتماعي يصير، لأنه المجتمع أول صغير كان، بعدين تكونت الأسرة، ثم من مجموعة أسر تكونت عائلة كبيرة، ثم من العائلة مجموعة عوائل كبيرة تكونت القبيلة، تكونت العشيرة، توسعت العشيرة، وقسم بقوا على نظام العشائر والقبائل، مثل ما اليوم تشوف بعض الأماكن نظام عشائر يعدهم، وبعض الأماكن لا، أكثر توسعاً نظام شعوب عدهم، يعني يكونون شعب، مجموعة عشائر وقبائل وأفراد وجماعات، كلهم يكونون شعب، شعب الفلاني. وأكثر من موضوع الشعب قد مجموعة شعوب، شعب الفارسي والعربي والكردي وكذا كذا، يكونون أمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة الإسلامية، ما يقولون الشعب الإسلامي، وإنما الأمة الإسلامي. زين، إذن الآية الكريمة نزلت بهذه المناسبة. هنا لابد أن نلتفت إلى أشياء. أولا، أسباب الشرف، عوامل الشرف في الإسلام عوامل متعددة، مو فقط عامل الشرف عامل النسب، عامل الحسب فلان ينتمي إلى القبيلة الفلانية، فلان ينتمي إلى الرجل الفلاني، سواء كان سيداً أو عالماً أو شخصية أو شريفاً أو إلى آخره، زين، أو إلى القومية الفلانية أو إلى الفئة الفلانية. هذني أشياء ما يأكلن مثل ما يقولون في الإسلام، وما إلهن أثر عند العقلاء، عند ذوي الألباب، عند المنصفين، عند الذين يفكرون تفكيراً سوياً صحيحاً. في الإسلام عندنا مجموعة أشياء، أسباب وعوامل للشرف. أول شيء الإيمان. إذا واحد مؤمن، على قدر إيمانه، درجات إيمانه يكون شريفاً، هذا بالدرجة الأولى، ذاك بالعاشرة، طبعاً إلى منزلة كبيرة. فالمؤمن شريف عند الله تعالى. بعد، والإنسان العالم، لأنه الإسلام اهتم بالعلم والعلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شوف، شهادة الله، شهادة الملائكة، ثم شهادة العلماء. العلماء ورثة الأنبياء. المهم أنه العلم شرف وامتياز. يعني الإسلام أرد أقول على أنه أكثر ما يهتم بالشرف الاكتسابي، مو الشرف الذاتي، مو الشرف النسبي. هذا انولد من عالم لازم إلى امتياز على الغير، وذاك انولد من رئيس لازم عنده امتياز من غير وذا على الغير، ذاك طلع من أمير، هذا حكي فارغ، هذا ما إلى أثر. نعم، نوع من الشرف أكو بي في المجتمع، لكن لا يكون الإنسان لا يكتفي بهذا. يعني لنفرض عالم ابن جاهل، شي في ده هذا؟ يعني خل يضرب قدم، يروح يجي ومنا، وأنا أبوي عالم وأنا أبوي، فإذا إذا هو جاهل فإذا شنو؟ من قصر به عمله أو قصر به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا هو بطيء في العمل ما ممكن أن يسبق الآخرين بالنسب، فهو لازم أول ما يهتم بمن؟ يهتم بالعمل، يكتسب علما، يكتسب معرفة، يكتسب ثقافة. ولذلك الإمام أمير المؤمنين أكو عنده قطعة شعرية أدبية لطيفة، يقول: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوه وأمه آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم أو في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. الإمام الهادي سلام الله عليه بلغه مرة أن عالما من علماء الشيعة وقف في وجه ناصبي واحتج عليه وغلبه في الحجة، ففرح الإمام ودعاه حتى طبعا يكرمه ويحترمه على موقفه هذا. فدخل إلى المجلس، وين كان الإمام؟ في سامراء، ذاك اليوم الحكم عباسي والعباسيون هاشميون، فكانوا يعتزون بأنهم هاشميون ويرون أنفسهم أنهم أقرب الناس إلى رسول الله وإلى جدهم هاشم، وأنهم أولى الناس بالاحترام، وماك واحد يضاهيهم أبدا. زين، المجلس فيه علويون وفيه عباسيون، صعد الإمام الهادي عليه السلام الرجل ورقاه إلى أعلى مكان في المجلس، والجماعة عباسيين وعلويين قاعدين. العلويون مؤدبون ساكتين، لأن ما يفعل الإمام سلام الله عليه هو محبوب، كل ما يفعل المحبوب وكل ما يفعل المحبوب محبوب، إمام حكيم ومعصوم إلى آخره. لكن بعض العباسيين مسك، لما راح هذا واحترم الإمام كثير احتجوا على الإمام، قالوا له شلون هذا رجل عامي، يا عامي يعني مو من جماعة، مو من العباسيين، مو من الأمراء، بهالمعنى هذا يعني مقابل السيد مقابل الهاشمي، مو عامي مقابل العالم، كيف ترفع مقامه علينا من عباسيين ومن علويين؟ فالإمام سلام الله عليه طبعا مختصر يقول الإمام عليه السلام احتج عليهم بقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالوا ما قال يرفع الله الذين أوتوا النسب الفلاني، لا، يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا رجل عالم وموقف موقف سليم ومهم جدا في نصرتنا، فأنا أحترم وأكرمه لأجل هذا. هذا هم درس لهم للبقية، لأنه مع الأسف البعض يعتمد على النسب مالته، هذا هو الشرف الاجتماعي، لا يدرس لا يتعلم لا يثقف هج، وإنما سيدي قيدي مثل ما يقولون، رايح وجاي، يا أبا أنا ابن فلان وحق جدي فلان، صار الطلاب وهي وحق جدي وحق جدي. زين ما عندك شغل أنت، بس يا الله تجيب رسول الله تخلي بالنص وحق جدي، يريد يفتخر على الآخرين بهاي، ما عنده فخر بعلمه، ما عنده فخر بفخره بشرفه هو بمقامه هو، يجلب بهذا وذاك. طبعا فخر برسول الله على الرأس، لكن الإنسان هو أمكن صدق، يعني الإنسان الجاهل شو يفيد أن يفتخر بس أبوه، والله أنا ابن عالم، أبوي كان عالم، أبوي كذا، فايدة شنو؟ فايدة شنو؟ على كل، فالإسلام يريد بالإضافة إلى الشرف الاجتماعي يصير عندك شرف اكتسابي، فإذا اجتمع كلش ممتاز، نوران شرفان، هذا شيء يؤخذ. فأول شيء موضوع العلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فايدة شنو إذا قضية علمية صارت، فكرة، ثقافة، سؤال، جواب، كذا، معرفة، وهذا هيبة قاعد كل شيء ماكو، نصبة بس نصبة، يا أبي شنو هذا القليط، هذا العود، هذا الكبير، هذا الري، فايدة شنو؟ بينما قد تشوف واحد بالمجلس صغير يوم ما مهتمين به، قد يا بسيط لكنه عالم فاضل، صير واحد قضايا كثيرة صايرة من هذا القبيل. فإذا الله تعالى يأمرنا أن نتفقه، أن نتثقف، أن نتعلم، لأن العلم شرف، العلم شرف للإنسان. تتفضل الآن شوف، ادرس حياة الفلاسفة، ادرس حياة العباقرة. فذ مرة كان أكو تقرير اللي أتذكر أنا، في أنه ما أدري 600 نابغة 600 عبقري كانوا مسجلين أسماءهم يتحدثون عنهم عن تاريخهم حياتهم، حوالي 400 واحد من عندهم يو يتامى يو أولاد فقراء يو أولاد ضعفاء. زين وذولاك البقية متوسطين يو صدفة عندهم شيء. فإذا ذول إلهم شرف. أنت الآن شوف المراجع، شوف العلماء في العالم الإسلامي بصورة عامة من ذاك اليوم إلى يومنا هذا. زين قسم من عندهم من أولاد القرى، أولاد القرى والأرياف، قسم من المراجع ما أريد أجيب اسم، ابن قرية أحسن من ابن العاصمة لأنه درس اجتهد دخل الحوزة جاهد ثم وصل إلى درجة المرجعية، شكوه شرف. زين أو حتى من فئات أخرى، يعني حتى بعض المناطق العربية والحوزات العربية قد تشوف لك واحد إيراني، قد تشوف واحد تركي، قد تشوف لك واحد كذا، هذا يتقدم على الآخرين. وهذا موضوع الأديان للكل، هذه القضية كل الأديان هيك، مو بس بالإسلام، مو بس بالإسلام. يعني البابا ذاك اللي راح، بابا ذاك اللي راح كان من بولندا، بينما هو بإيطالي، فاتيكان بإيطالي. هذا اللي جاي الآن مو إيطالي، وإنما هو ألماني، من ألمانيا، رجل دين. على كل حال مسابقة، الحياة كلها مسابقة بالخيرات وبالعلم وبالثقافة وبالمعرفة. فهذا مثلا بين أفضليته، ولذلك انتخبوه رئيس وانتخبوه كبير. مراجع العلماء هم هالشكل. مهم أن الإنسان لازم يتفقه، لازم يتعلم، وهذا شرف كبير جدا. فهذا ثاني سبب للشرف. ثالث سبب للشرف الجهاد في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين. أما بعد، الإمام أمير المؤمنين يقول: فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة. يعني الجهاد الله سبحانه وتعالى مخلي به خصوصية، مو كل واحد يتوفق، وإنما يحتاج إلى توفيق حتى يوصل إلى درجة المجاهدين. فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله، مو لعامة الناس، مو لعامة أوليائه، لخاصة أوليائه، خاصة أوليائه. فالمجاهدون طبعا بحسب القواعد الشرعية والشروط الشرعية، مو كل واحد إجا قال أنا مجاهد يعني صار مجاهد، ويروح يفجر نفسه يكتل الأطفال والنساء يابا أنا مجاهد جنابه، ولا أنه يرود يهدي الناس ويكفر الناس يقول أنا مجاهد. على كل حال حسب الشروط الصحيحة والموازين الشرعية. بعد من جملة الأشياء المهمة في الإسلام اللي تنطي للإنسان شرف اجتماعي وشرف عند الله سبحانه وتعالى، أعمال الصالحة، خدمات الاجتماعية. يا أخي بعض ناس أكو عندهم توفيق، دائما حركاتهم حركات إصلاحية، يصلح بين الناس، يسن سنة حسنة، يقوم ببعض الأعمال، بعض الخدمات. على كل حال خدمات هواية بالمجتمع، أعمال صالحة هذه كلها، فتشوف هذا إلى فد واقع في المجتمع، إلى شأن، إلى منزلة في المجتمع، إلى شرف في المجتمع. بعد من أسباب الشرف في الإسلام التقوى، أهم سبب للكرامة وللشرف وللمنزلة العظيمة عند الله وعند المؤمنين التقوى. إن أكرمكم، طبعا الناس كلهم كرماء، كلهم مكرمين في الإسلام، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الآية ما قالت إن المكرم منكم المتقي، قالت إن أكرمكم، أفعال تفضيل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا التقوى لازم تتمشى مع العلم، تتمشى مع الأعمال الصالحة، تتمشى مع الجهاد، تتمشى مع كل حركات الإنسان. الإنسان المتقي يذكر الله تعالى في كل حركاته، فكل من كان أكثر تقوى كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى يؤكد على هالأسباب الشرف. لا يبقى الإنسان بس يقول أنا ابن فلان وأنا كذا. يقولون واحد من الأخيار من المؤمنين من الزهاد من العباد شافت شاب يترندح بالمشي مالته وكلش يتبختر، يمشي متكبر كلش، ففت له قال له اسمع يا هذا غير مشيك هذا، هذا مشي المتكبرين، هذا مو مشي أوادم مؤمنين طبيعيين. قال أتعرفني من أنا؟ قال له نعم أعرفك، من أنت؟ هو سبق قال له أنا ابن فلان ابن أبي صفرة، مهلب ابن أبي صفرة. ذولا كانوا معروفين ضباط وقادة وشخصيات وأمراء. قال أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. كيل وين عذرة أكو ببطنك السائل؟ أنت منو؟ أقد أنت رندح علينا أنت، وأنا وأنا قعط السائل. على كل حال كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، ليس الفتى من يقول كان أبي. سامعين؟ كتاب أكو وفيات الأعيان لبن من؟ لبن خلكان. يقولون هذا شو ابن خلكان؟ شنو اسم صار هذا بالله ابن خلكان؟ خلي كان ماكو كان وأخواته كان يكون كان هاي شنو؟ يقول هذا من ترثة من نسل البرامكة، ماكو البرامكة اللي كانوا أيام هارون الرشيد وغضب عليهم وإلى جعفر البرمكي ويحيى البرمكي وما أدري فضل ابن يحيى البرمكي إلى آخره، غضب هذا من نسل كل حكايتين. وقال كان أبي كذا وكان عمي كذا وكان هاي. قال لا لا بالله خلي كان، خلصنا أنت من خلي كان، خلي كان لا تحكي هاي تقول كان كان، خلي كان أبوه كان هالشيء، هذا ابن خلي كان. وإن كان عالم هذا لكن على كل حال مشت عليه ابن خلي كان. زين، التقوى إلها أثر فعال وامتياز كبير وشرف كبير. نعم الإنسان إذا جمع بين شرف العلم، شرف التقوى، شرف الإيمان، شرف العمل الصالح، شرف الجهاد مع شرف الحسب والنسب، نور على نور، نور على نور، ما في كلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الناس ويدرب الناس ويمرن الناس على احترام الآخرين. أولاً ما من حق واحد أن يسيء إلى أحد. أنت شلك حق أن تلشم قلب واحد؟ أنت شلك حق على الغير؟ رازقه، خالقه، حياته، مماته بيده، هو على دربه وانت هم دربه، على دربه. استغني عن من شئت، شوف أكو أمير المؤمنين كلمة عند، استغني عن من شئت تكون نظيره. أنت مستغني عن الملك، أنت نظير الملك، مستغني عن الأمير، مستغني عن ما أدري فلان مليونير، مستغني عن فلان عالم، أنت نظيرة. واحتج إلى من شئت تكون أسيرة، ومن على من شئت تكون أميرة. هاي كلمات الغراء للإمام سلام الله عليه، وكل كلماته غراء. فشئلك على الآخرين أن تلجم قلوبهم، تستهين بيهم، تسخر منهم، تحقرهم. ليش؟ لازم الإنسان يحترم الآخرين، كل من إلى شخصيته وإلى كرامته، ولقد كرمنا بني آدم. هسه موضوع الألوان، موضوع اللغات، موضوع القوميات، هذه إحنا ما بيدنا شيء. يعني إحنا هم لو كنا بأفريقيا آبائنا وأجدادنا هم كنا نطلع سود أفريقيين. أفريقيين ذول لو كانوا ما أدري مئات السنين أو آلاف السنين قبل لو كانوا بألمانيا أم تطلعون حمر بير، ما ندري الموضوع شو. الصينيين واليابانيين وشي أم ذولا لا كانوا يعيشون في المنطقة العربية ويعيشون في بعض المناطق الأخرى كذا، كانت تصير خشومهم طوال. زين ما يصيرون قشر،